السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتاوى الصيام في ضوء القرآن والسنة الجزء العاشر. ما هي الأيام التي يكره فيها الصيام؟ والجواب: الأيام التي يكره فيها الصيام وينهى عن الصيام فيها يوم الجمعة، حيث لا يجوز أن يصوم أحد يوم الجمعة مفردا يتطوع بذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وهكذا لا يفرد يوم السبت تطوعا، ولكن إذا صام الجمعة ومعها السبت أو معها الخميس فلا بأس. كذلك ينهى عن صوم يوم عيد الفطر، وذلك محرم، وكذلك يوم عيد الإضحى، وكذلك أيام التشريق كلها لا تصام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. إلا أن أيام التشريق قد جاء ما يدل على جواز صومها لمن لم يستطع الهدي من الحجاج. لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها وابن عمر قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، خرجه البخاري. أما كونها تصام تطوعا أو لأسباب أخرى فلا يجوز كيوم العيد. وهكذا لا يجوز صوم يوم 30 من شعبان إذا لم تثبت رؤية الهلال، فإنه يوم شك لا يجوز صومه سواء كان صحوا أو غيما. سؤال: ما حكم صوم يوم الشك وهو 30 من شعبان؟ والجواب: صيام يوم الشك محرم لقول عمار بن ياسر رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى بالقاسم صلى الله عليه وسلم. ولأن الصائم في يوم الشك متعد لحدود الله عز وجل، لأن حدود الله ألا يصام رمضان إلا برؤيته، إلا برؤية هلاله أو إكمال شعبان 30 يوما. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. والله أعلم. سؤال: هل يجوز صوم يوم عيد الفطر ويوم عيد الإضحى؟ والجواب: يحرم صوم العيدين يوم عيد الفطر ويوم عيد الإضحى، لما ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال: هذان اليومان عيد الفطر وعيد الإضحى كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن صومهما، يوم فطركم من صيامكم واليوم الذي تأكلون فيه من نسككم. والعلة في عدم صوم هذين اليومين أنهما عيدان للمسلمين، فهما يوم فرح واغتباط بإكمال عملين عظيمين، فيوم الفطر يوم فرح بإكمال الصيام، ويوم عيد الإضحى يوم فرح بإكمال الأعمال التي تعمل في ذي الحجة. سؤال: هل يجوز التسحر بنية الصيام ليلة عيد الفطر لإكمال 30 يوما؟ والجواب: يحرم صوم يومي العيدين ولا يجوز التسحر بنية الصيام ليلة عيد الفطر لإكمال 30 يوما. فعن عمر رضي الله عنه قال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم واليوم الذي تأكلون فيه من نسككم. والسنة أن يأكل تمرات قبل ذهابه إلى المصلى في عيد الفطر. فعن بريد رضي الله عنه قال: كان صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر، ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي. سؤال: هل يجوز صيام أيام التشريق؟ والجواب أيام التشريق هي الأيام الثلاثة التي بعد عيد الأضحى، سميت بأيام التشريق لأن الناس يشرقون فيها اللحم وينشرونه في الشمس ليبس حتى لا يتعفن إذا ادخروه. وهذه الأيام الثلاثة قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. فموضوعها الشرعي الأكل والشرب والذكر لله، فلا تكون وقتا للصيام. فعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث دعاة في أيام التشريق ينادون في الناس: ألا إن أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. أخرجه مسلم. ولعل الحكمة من النهي عن الصيام في أيام التشريق كثرة لحوم الأضاحي والقرابين والهدي، فصيامها يؤدي إلى تعطيل الأكل من هذه اللحوم التي أباحها الله تعالى وأمر بالأكل منها بقوله: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وقال عز وجل: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. سؤال: هل يشرع قيام ليلة النصف من شعبان وصيام اليوم الخامس عشر منه؟ والجواب: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قيام ليلة النصف من شعبان بخصوصها، ولا بصيام اليوم الخامس عشر من شعبان بخصوصه، فليلة النصف من شعبان كغيرها من الليالي، إن كان له عادة القيام في الليل فإنه يقوم فيها كما يقوم في غيرها دون أن يكون لها ميزة، لأن تخصيص وقت العبادة وقت العبادة من العبادات لا بد له من دليل صحيح، فإذا لم يكن هناك دليل صحيح فإن ذلك بدعة وكل بدعة ضلالة. سؤال: ما حكم الصيام يوم النصف من شعبان؟ والجواب: الصحيح أن الصيام يوم النصف من شعبان أو تخصيصه بقراءة أو بذكر لا أصل له، فيوم النصف من شعبان كغيره من أيام النصف في الشهور الأخرى. ومن المعلوم أنه يشرع أن يصوم الإنسان في كل شهر أيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، ولكن شعبان له مزية عن غيره في كثرة الصوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام في شعبان أكثر من غيره، حتى كان يصومه كله إلا قليلا منه. وما ورد من النهي عن الصوم بعد انتصاب شعبان فهو صحيح، لكن المراد به النهي عن ابتداء الصوم بعد النصف من شعبان. أما من صام أكثر الشهر أو الشهر كله إلا قليلا فقد أصاب السنة، والله أعلم. سؤال: ما هو الوصال وهل هو سنة؟ والجواب: الوصال ألا يفطر الإنسان في رمضان في يومين فيواصل الصيام يومين متتاليين، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وقال: من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. والمواصلة للسحر من باب الجائز وليست من باب المشروع، والرسول صلى الله عليه وسلم حث على تعجيل الفطر بقوله: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لكنه أباح لهم أن يواصلوا إلى السحر فقط. لما قالوا: يا رسول الله إنك تواصل، فقال: إني لست كهيئتكم. سؤال: ما حكم من يصوم السنة كاملة؟ والجواب: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الدهر، وفي رواية: لا صام من صام الدهر ولا أفطر، أي أنه لم يصم صياما يحصل به الامتثال ولا أفطر. فصيام الدهر منهي عنه لأن فيه شيئا من الضيق والضرر على النفس. سؤال: ما حكم إفراد شهر رجب بالصيام؟ والجواب: يكره إفراد شهر رجب بالصوم، ولكن هناك دليل على أن لهذا الشهر فضيلة. قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإكثار من الصوم عن الإكثار من صوم شعبان فقال إنه بين شهرين كريمين والناس يغفلون عنه، فيكره تخصيص رجب بالصوم أو تخصيصه بالاعتمار فيه ويسمونها عمرة رجبية، أو تخصيصه بليلة تحلية تسمى ليلة الرغائب وهي أول ليلة جمعة في رجب، أو تخصيصه بذبيحة تذبح فيه وتسمى العتيرة. كل هذا من البدع وليس لها أصل في دين الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. وصيام أول يوم من رجب واعتقاد أنه سنة هذا خطأ وبدعة ليست من الشريعة في شيء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، خرجه مسلم. سؤال: ما حكم إفراد يوم الجمعة بالصيام؟ إفراد يوم الجمعة بالصيام منهي عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوم الجمعة إلا يوما قبله أو يوما بعده. ودخل عليه الصلاة والسلام مرة على جويرية وهي صائمة يوم الجمعة فقال أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. وذلك تأكيد للنهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام، فالجمعة عيد الأسبوع، فكما أن العيد يحرم صومه فكذلك عيد الأسبوع يكره إفراده بالصيام لئلا يتوصل لتعظيمه بغير ما هو معظم به. سؤال: ما حكم التهنئة بدخول شهر رمضان؟ والجواب: التهنئة بدخول شهر رمضان لا بأس بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه بقدوم شهر رمضان ويحثهم على الاجتهاد فيه في الأعمال الصالحة. وقد قال سبحانه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والتهنئة بهذا الشهر والفرح بقدومه يدلان على الرغبة في الخير. وقد كان السلف يبشر بعضهم بعضا بقدوم شهر رمضان ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. سؤال: ما هي الأعمال الخيرية المرغب فيها في شهر رمضان؟ والجواب: الأعمال الخيرية في شهر رمضان كثيرة، ومن ذلك المحافظة على أداء ما فرضه الله في رمضان وغيره من الصلاة والصيام، ثم الإكثار بعد ذلك من النوافل من تلاوة القرآن وصلاة التراويح والتهجد والصدقة والاعتكاف والإكثار من الذكر والدعاء والتسبيح والتهليل والتكبير والجلوس في المساجد للعبادة فيها وحفظ الصوم عما يبطله أو يخل به من الأقوال والأعمال المحرمة والمكروهة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. سؤال: ما منزلة الصدقة في رمضان؟ والجواب: الصدقة في رمضان أفضل من الصدقة في غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه شهر المواساة، وكان صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في شهر رمضان حين يلقاه جبريل في رمضان، فكان أجود بالخير من الريح المرسلة. قال عليه الصلاة والسلام: من فطر فيه صائما كانت كفارة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له من الأجر مثل أجر الصائم من غير أن ينقص من أجره شيء. سؤال: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار، هل معنى ذلك أن من يموت في رمضان يدخل الجنة بغير حساب؟ والجواب: معنى ذلك أن أبواب الجنة تفتح تنشيطا للعاملين ليتسنى لهم الدخول، وتغلق أبواب النار لأجل انكفاف أهل الإيمان عن المعاصي حتى لا يلجوا هذه الأبواب. وليس معنى ذلك أن من مات في رمضان يدخل الجنة بغير حساب، إنما الذين يدخلون الجنة بغير حساب هم الذين وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. والله أعلم. سؤال: هل للصوم مراتب؟ والجواب: إذا قصد بالمراتب الفرض والنفل فهذا صحيح، والفرض أفضل من النفل. أما مراتب الفضل والأجر عند الله باعتبار الصائمين فهنا يختلف اختلافا كبيرا بحسب إيمان الشخص وتقواه وأعماله الصالحة وما يفعله الإنسان أثناء الصوم من التزام بالأخلاق والأداب الإسلامية وبحسب ما يقوم في قلبه من الإخلاص وترك ما لا يعنيه. سؤال: هل يضاعف الصوم في الحرم المكي كالصلاة؟ والجواب: الصلاة في مكة أفضل من غيرها بلا ريب. الصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه، وهذا يدل على أن الصلاة في الحرم أي في ما في داخل الأميال أفضل من الصلاة في الحل، وذلك لفضل المكان. وقد أخذ العلماء من هذه قاعدة قالوا فيها: إن الحسنات تضاعف في كل مكان وزمان فاضل، كما أن الحسنات تضاعف أيضا باعتبار العامل، لما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فالعبادات يتضاعف أجرها باعتبار العامل وباعتبار الزمان وباعتبار المكان، كما تتفاضل أيضا باعتبار هيئتها، وهذا أمر معلوم لا يخفى. والصيام وجميع أنواع الطاعات والقربات تضاعف في مكة وتكون أفضل من غيرها، لكن الله أعلم بهذه المضاعفة. أما الذي وردت فيه المضاعفة المعلومة فهو الصلاة فريضة أو نافلة، وذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه، والصلاة في قول صلى الله عليه وسلم: صلاة في المسجد هذا خير من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. سؤال: هل يكفر تارك الصوم ما دام يصلي؟ والجواب: من ترك الصوم جاحدا لوجوبه فهو كافر، ومن تركه كسلا وتهاونا فلا يكفر، لكنه على خطر كبير بتركه ركن من أركان الإسلام الخمسة، ويستحق العقوبة والتأديب من ولي الأمر بما يردعه وأمثاله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين العبد والكفر والشرك ترك الصلاة، أخرجه مسلم. سؤال: ما حكم من يصوم وهو تارك للصلاة؟ والجواب: الصحيح أن تارك الصلاة عمدا يكفر بذلك كفرا أكبر، وبذلك لا يصح صومه ولا بقية عباداته حتى يتوب إلى الله، لقول عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، أخرجه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربعة بإسناد صحيح. فتارك الصلاة صومه غير صحيح ولا مقبول منه، لأن تارك الصلاة كافر مرتد، لقوله سبحانه: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أخرجه مسلم. سؤال: هل عزف الموسيقى والغناء في رمضان يفسد الصيام؟ والجواب: عزف الموسيقى لا يجوز لا في رمضان ولا في غيره، لكنه في رمضان أشد إثما، وذلك لحرمة الشهر. أما الصيام فإنه صحيح إن شاء الله. والدليل على تحريم عزف الموسيقى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، وإن الله يخسف بهم الأرض. أخرجه البخاري معلقا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. سؤال: أيهما أفضل، أيام عشر ذي الحجة أو أيام العشر الأواخر من رمضان؟ والجواب: أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان، وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة. وأما ليالي عشر رمضان فهي ليالي الإحياء التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحييها كلها، وفيها ليلة خير من ألف شهر، وهي ليلة القدر. سؤال: ما حكم الصيد في شهر رمضان؟ والجواب: من قتل صيدا وهو صائم فإنه لا يؤثر على صيامه، وصيامه صحيح ولا قضاء عليه، ولا حرج في الصيد في رمضان، لكن لا ينبغي للإنسان أن يتبع الصيد ويترك الأعمال الصالحة في شهر رمضان، ولا ينشغل بالصيد عن تلك الأعمال العظيمة من تلاوة القرآن والصدقات والصلوات وقيام الليل ونحو ذلك من الأعمال التي يؤجر عليها العبد. سؤال: مما يتقرب به إلى الله عز وجل في شهر رمضان صلاة التراويح، فما المقصود بالتراويح والتهجد؟ والجواب: التراويح هو قيام رمضان الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. سميت التراويح لأن الناس فيما سبق كانوا يطيلون القراءة والصلاة، وكلما صلوا أربع ركعات بتسليمتين استراحوا قليلا ثم استأنفوا. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثة. تريد بذلك أنه يصلي أربعا بتسليمتين، لكن يفصل بينهما وبين الأربع الأخريات. وصلاة التراويح سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه صلى بأصحابه ثلاثة ليال ثم تأخر وقال: إني خشيت أن تفرض عليكم. وينبغي للإنسان أن لا يفرط في صلاة التراويح لينال أجر من قام رمضان، وهو مغفرة ما تقدم من الذنب، وينبغي أن يحافظ عليها مع الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. سؤال: ما الفرق بين صلاة التراويح والقيام؟ والجواب: صلاة التراويح هي قيام رمضان بالصلاة ليلا، ولكن طول القيام في العشر الأواخر من رمضان يسمى بالقيام. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. سؤال: هل صلاة التراويح سنة فقط أم سنة مؤكدة؟ والجواب: صلاة التراويح سنة مؤكدة، حث النبي صلى الله عليه وسلم عليها بقوله: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلاها بأصحابه عدة ليال، ثم خاف أن تفرض عليهم ورغبهم أن يصلوها بأنفسهم، فكان الرجل يصليها وحده ويصلي الاثنان جميعا والثلاثة جماعة. ثم إن عمر رضي الله عنه رأى جمعهم على إمام واحد لما في ذلك من الاجتماع على الصلاة وسماع القرآن، واستمر على ذلك المسلمون إلى اليوم. وكانت تؤدى في ذلك الزمان 23 ركعة، وكانوا يطيلون في القراءة بحيث يقرؤون سورة البقرة في 12 ركعة وأحيانا في 8 ركعات، والأمر في ذلك واسع، فإن شاء الإمام قلل الركعات وطول في الأركان والقراءة، وإن شاء زاد في عدد الركعات وخفف الأركان. سؤال: ما هي صلاة التراويح؟ والجواب: صلاة التراويح هي القيام في ليالي رمضان بعد صلاة العشاء، وهي سنة مؤكدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقيام رمضان شامل للصلاة أول الليل وآخره، فالتراويح من قيام رمضان، وقد وصف الله عباده المؤمنين بقيام الليل كما قال سبحانه: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، وقول عز وجل: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. ويستحب للمسلم أن يصلي مع الإمام حتى ينصرف، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وإقامة صلاة التراويح في هذا الشهر العظيم تعتبر من شعائر دين الإسلام، ومن أفضل القربات والطاعات، ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال: هل لقيام رمضان عدد معين أم لا؟ والجواب: ليس لقيام رمضان عدد معين على سبيل الوجوب، فلو أن الإنسان قام الليلة كلها فلا حرج، ولو قام بعشرين ركعة أو خمسين ركعة فلا حرج، ولكن العدد الأفضل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، وهو 11 ركعة أو 13 ركعة كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما سئلت كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان، فقالت: كان لا يزيد في رمضان أو غيره على 11 ركعة، ولكن يجب أن تكون هذه الركعات على الوجه المشروع، وينبغي أن يتم فيها القراءة والركوع والسجود والقيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين، خلافا لما يفعله الناس اليوم ممن يصليها بسرعة تمنع المأمومين أن يفعلوا ما ينبغي أن يفعلوه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد التويجري، موقع هذا الإسلام.